حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. وصلتنا مساهمات نود التوقف عندها في هذه اللحظات. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مسامتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيد محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. بيان كتائب القسام الأخير الذي تلاه أبو عبيدة أصاب الكيان الصهيوني وداعميه في صدمة وهزيمة نكراء. فقد أكد البيان أن المقاومة الفلسطينية في غزة أخرجت 1000 آلية عسكرية إسرائيلية، وأن العدو فشل في تحقيق أهدافه أو تحرير أي أسير صهيوني لدى المقاومة في غزة، رغم مرور أكثر من 100 يوم من العدوان الصهيوني وبدء معركة طوفان الأقصى. فلله در رجال المقاومة في غزة ومعهم كل دول محور المقاومة الظافر. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
حياك الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا الإعلان عن الآلاف من الشهداء والجرحى وارتفاع الحصيلة في كل يوم يستمر، لم يتوقف مع عدم توقف تلك الغارات الهمجية البربرية التي لا زالت تستهدف المدنيين العزل أينما تواجدوا على أرض القطاع، التي باتت عصية على هذا المعتدي ولم يستطع أن يحقق أيا من أهدافه. عملية رعنانة جاءت لتؤكد من جديد بأن القادم من الأيام يحمل معه عمليات جديدة. طبعا بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية سيكون عبر الفضائيات بعد قليل من الآن. ننتظر في الإعلان الأولي للبيان الذي سيصدر عن القوات المسلحة اليمنية. كانت هناك أخبار قد وردت استهداف سفينة على ما يبدو أمريكية ترفع علما لدولة أخرى كانت متوجهة نحو الكيان الصهيوني، ومن هنا نقول بأن الجانب الجانب الأمريكي أخفق حقيقة في قضية حماية الكيان الصهيوني. الأخ محمد معنا من العراق. أخي محمد السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل.
حياكم الله.
حياك الله، تفضل.
مرحبا لك ولكل المستمعين الكرام والمتابعين. أهل. ولكل المقاومة الإسلامية في مشارق الأرض وملاتيما في غزة الصمود وفي الأخوة في اليمن ولبنان وكل مكان. أن ما يجري هو مجرد صورة عما جرى في الماضي، لكن حتى نرى اليوم قد يقول قائل ماذا تقول؟ أقول من أراد أن يعرف الجرائم التي ارتكبت على مدى التاريخ التي ارتكبها السيئون فليلاحظ ما يرتكبه الصهاينة اليوم في غزة. هم يمثلون هذا تاريخ، هم أولاد أولئك، ليس بالضرورة هم فعلا أبناء بالدم، لكن القصد هم يمثلون اليوم كل الطغيان الذي جرى في سالف الأزمان في غابر الزمان. ما يجري اليوم الذي نراه قد يكون الإعلام قاصر، تعلمون الكاميرا تلتقط الصور، لكن الحقيقة أبشع وأكثر بشاعة. اليهود الصهاينة الموجودين حاليا في فلسطين المحتلة يمثلون اليوم رأس الطغيان العالمي على كل مستوياته.
بارك الله بكم أخي محمد من العراق، شكرا معك. على هذه المساهمة، شكرا جزيلا.
جيش العدو مع إمكاناته اللي ما كانت مثل اليوم، يعني لا سلاح جو كان مثل اليوم، ولا التكنولوجيا مثل اليوم، ولا الإمكانات الهائلة مثل اليوم، لا قدرة الإحاطة المعلوماتية والأقمع الصناعية ومثل اليوم، ولكنه هزم العديد من الجيوش العربية واحتل مساحات هائلة في الوطن العربي أو في العالم العربي خلال ستة أيام، ولكنه ما أت يوم ما زال يقاتل في خان يونس وفي وسط غزة وفي بعض شمال غزة. مع كل التطور الهائل في الجيش العدو وفي المقابل لا يقف في وجه جيوش عربية، وإنما فصائل مقاومة شعبية إمكانياتها العسكرية متواضعة ولكنها تتمتع بإيمان قل نظيره في هذا العالم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. ما تفضل به السيد سمح السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان في هذا الجزء والمقطع الذي بث قبل لحظات هو غيظ من فيض حقيقة. اليوم حينما كانت هناك محكمة لاهاي الكل كان يعتب ويقول أين العرب، أين المسلمون، أين الدول التي من المفترض أن تكون أن تؤاخي وأن تكون ضمن الإخوة في الدم والتاريخ والجغرافيا وحتى المستقبل مع الشعب الفلسطيني. لماذا الجانب جنوب أفريقيا هي التي تتقدم الصفوف لتتحدث بالنيابة عن كل هؤلاء؟ ما الذي جرى وما الذي يجري؟ ولماذا قضية التطبيع؟ لماذا خيانة العرب والمسلمين؟ لماذا خيانة القضية الفلسطينية؟ لماذا التآمر على النساء والأطفال؟ والصور أكثر من واضحة، يعني حركت مشاعر مئات الملايين في العالم لكنها لم تستطع أن تحرك مشاعر أولئك الذين لا زالوا يسعون لعدم فتح المعابر، لمواصلة طريق التطبيع مع هذا الكيان، بل الوقوف إلى جانبه ماديا عسكريا اقتصاديا دبلوماسيا سياسيا على أكثر من صعيد بدلا من وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة. كل هذه التساؤلات اليوم ترفع لتصل إلى كل مسامع حقيقة البلدان العربية والإسلامية بأن هؤلاء القادة لم يعودوا يمثلوا القاعدة الشعبية التي لا يمكن أن تكون مع هذه الأنظمة في قضية الذبح والقتل وما يجري على أهلنا في غزة بعد 101 يوم لا زال العدوان مستمر في القتل والذبح والتنكيل، ولا زال الجانب الأمريكي يساعد ويقدم ما يمكنه أن يقدمه أو أن يوصله إلى جانب ما توصله الدول الأخرى الكيان الصهيوني لقتل المزيد من النساء والأطفال، ولا نجد تحركا حقيقيا رسميا عربيا إسلاميا في مواجهة كل هذه المجازر. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم مرة أخرى إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى اجتاح الكيان الصهيوني. القوات البحرية اليمنية على ما يبدو استهدفت سفينة أمريكية بصاروخ باليستي في البحر الأحمر. هناك بعض الصور والتقارير لكن ننتظر المؤتمر والبيان العسكري الرسمي على لسان العميد يحيى سريع بعد قليل إن شاء الله. قوة كبيرة في البحر الأحمر استطاعت أن تغير كل المعادلات وتوقف الشريان الذي كان يمتد خلال البحر الأحمر وباب المندب إلى الكيان الصهيوني، توقف وتقطع هذا الشريان لفتح المعابر وإنهاء المأساة في غزة. على أي حال كما قلنا سنحاول أن نعود إلى البيان العسكري الرسمي لنسمع ماذا يقول. اليوم في قضية ما جرى من طوفان الأقصى وخصوصا ويمر أكثر من مئة يوم. معركة السابع من أكتوبر حقيقة كانت من أعظم المعارك التي أثبتت أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة كما نقول دائما، وأثبتت أن الشعوب لها فاعلية خاصة في قضية المقاطعة، يعني المقاطعة التي تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية خلال الأشهر الثلاثة والأربعة الماضية، أثبتت أنه المقاطعة أيضا قادرة على أن تفعل فعلتها. صوابية خيار الجهاد في مواجهة هذا العدو بدلا من الحديث عن أوسلو ووادي عربة وغيرها، لا يمكن الحديث مع هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة، لا يمكن الحديث معه إلا بلغة القوة. تم تحطيم الآلة الإعلامية والعسكرية والسياسية الصهيونية عالميا. وحدة الساحات لمحور المقاومة استطاعت أيضا أن تفعل فعلتها في تغيير المعادلة. الشعوب الإسلامية التي تحولت إلى كتلة واحدة في مواجهة هذا العدو أيضا من الأمور، لا نتحدث عن الأنظمة، نتحدث عن الشعوب. كان هناك تأثير إيجابي عالمي بكل ما تعنيه كلمة عالمي لطوفان الأقصى لم ينتهي حتى هذه اللحظة، باعتبار أنه نوعية المقاتلين الذين ساهموا في صنع طوفان الأقصى كانوا مختلفين عما عهدناه في الصراعات المختلفة مع هذا الكيان. استعداد رائع، التخطيط الدقيق، الإبداع القتالي، عنصر المباغتة وكثير من النقاط الأخرى التي يمكن الاستشهاد بها غيرت الكثير من المعادلات في قضية مواجهة هذا العدو. اليوم سحب فرق من داخل غزة يعني رفع الراية البيضاء بالنسبة للكيان الصهيوني الذي لا زال حتى هذه اللحظة يكابر في عدم إعلانه عن هزيمته المدوية. أعلن عن ذلك أم لم يعلن؟ هناك عقول وهناك عالم ينظر ويراقب ليل نهار ما جرى خلال أكثر من 100 يوم. الفشل الذريع الذي والهزيمة الكبرى التي مني بها جيش الاحتلال الصهيوني ستكتب بأحرف من نور حقيقة لصالح فصائل المقاومة مشاركة في غزة في مواجهة هذا العدو. طبعا الحديث حول قضية شح المياه ومشكلة المياه في غزة لا بأس أن أيضا نطرح ما قاله السيد غوتيريش من أن شبح المجاعة يطارد سكان غزة إلى جانب المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى، لكن أكثر من ذلك لم نجد من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. الحرب على غزة ليست مجرد أرقام، بل هي نقول أنها بداية زوال الاحتلال سيكون مع كل عدد يزداد في كل يوم. العداد يحسب لنا بالمزيد من الشهداء والجرحى. تقديرات الجيش الصهيوني أشارت إلى أن غالبية مقاتلي وقيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس على قيد الحياة رغم مرور 100 يوم. هذه الكلمات إن صدرت من عندياتنا أو من فصائل المقاومة تكون مختلفة عما يقوله الإعلام الصهيوني. يديعوت أحرنوت تقول بأن تقديرات الجيش الشبه دقيقة الجيش الصهيوني تشير إلى أن غالبية مقاتلي وقيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس على قيد الحياة بعد 100 يوم، يعني هم يعلنون فشلهم ضمنيا من خلال هذا الكلام. المشاهد التي شاهدناها جميعا في انسحاب دبابات الجيش الصهيوني من قطاع غزة وألوية بأكملها أيضا فسرت على أنها إعلان للهزيمة بكل ما تعنيه الكلمة، وإعلان الهزيمة لا يمكن أن يكون بيان يصدر عن وزير الحرب الصهيوني بأن هناك فشلا وهزيمة مني بها الجيش الصهيوني، بل هذه الأخبار التي يتم الحديث عنها ليل نهار. رافقونا في هذا اللقاء.
هنا إذا كان لدى الأمريكي التوجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو. سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية هدفا للصواريخ وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.
بسم الله فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
نحن لسنا ممن يجف مكتوف الأيدي والعدو يضرب. نحن شعب نأخذ الضيب، نتوكل على الله سبحانه وتعالى.
إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة.
نحن لا يمكن أن نخاف من التهديد الأمريكي، ولا حتى إذا أراد الأمريكي أن يدخل في حرب مباشرة بعدوان مباشر على بلدنا. لسنا ممن يتراجع عن مواقفه لأجل ذلك، ولسنا ممن يخنع أو يخضع.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار. ينضم إلينا ضيف الكريم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إسماعيل النجار. أستاذ إسماعيل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. كيف لنا أن نصف العدوان على غزة خصوصا العملية البرية بعد 100 يوم تمر؟ لا زال العدو لم يحقق أي من أهدافه، لكنه مستمر في ذلك على الرغم من سحبه لدبابات وألوية بأكملها هذا اليوم، لكن العدوان لا زال مستمر. الإصرار على العدوان ماذا يعني وكيف يمكن تفسيره؟ تفضل
سيد الكريم. بعد عدوان 8 أكتوبر على غزة ولمدة 100 يوم، القيادة الصهيونية كشفت عن أنها قيادة عسكرية خائبة وقيادة سياسية خائبة. عندما حشدت 100,000 جندي وعشرات الفرق على قطاع غزة الذي لا يشكل أكثر من 200 كيلومتر مربع، لم تأخذ حسبان أنها ستقع في مصيدة تحت أيدي وقبضات المقاومين داخل القطاع. الخلاف الكبير الذي نشب بين قيادتين السياسية والعسكرية، يعني حتى لا يفرط حصد الحكومة ويصبح يهدد الانقسام السلم الأهلي في الكيان برمته، رضخ نتنياهو لسحب كامل القطاعات العسكرية التي طلب بن جتس وزير الدفاع سحبها لأن كان وجودها لا فائدة، ليست ذات فائدة، وكل يوم يسقط منهم عشرات القتلى والجرحى ويدمر عشرات الآليات. الذي يحصل يا سيد الكريم هذا الانسحاب مع الإصرار على الاستمرار في المعركة، يعني الإبقاء على النار مشتعلة داخل قطاع غزة، وهذا يعني أن مزيد من القتلى ومزيد من الآليات والدبابات التي ستحرق وستدمر داخل قطاع غزة لهذا الجيش الغازي، ومزيد من الانتصارات للمقاومة. اليوم المعركة لصالح المقاومة سيد الكريم. الانسحاب إلى حدود 7 أكتوبر لا يصب في مصلحة المقاومة بعدما ارتكبت إسرائيل هذا الكم الهائل من المجازر والدمار في قطاع غزة. نحن نتمنى بقائهم داخل قطاع غزة لكي نصطادهم كل يوم ولكي تقتلهم المقاومة وتحرق دباباتهم وتلحق بهم العزائم وتبكي الأمهات الذين أبناءهم أبكوا أمهاتنا وأخواتنا وحرائرنا في القطاع. إسرائيل سقطت والهزيمة مدوية والخلافات ستودي بهذا الكيان، وصمود المقاومة أسطوري بكل ما للكلمة من معنى.
طبعا كلما طال أمد هذه الحرب يزداد غرقا ذلك الصهيوني القيادة العسكرية والسياسية، تعلم جيدا بأن قضية إنهاء الحرب ربما هي عملية انتحارية كما وصفها بعض الإعلاميين في داخل الكيان الصهيوني، وهذا ما لا يريد أن يقدم عليه لا وزير الحرب الصهيوني ولا نتنياهو، أن يعترفوا بأن الهزيمة المدوية، يتحدثوا للداخل والعالم بأن هناك آلاف من الأسرى والقتلى والجرحى والمعوقين والذين بُتلت أطرافهم وكثير من الأمور الأخرى، بالإضافة للمشاكل الداخلية الاقتصادية الاجتماعية معية. قضية الأسرى الذين لم يعودون حتى هذه اللحظة يعني انتحار بكل ما تعنيه الكلمة عسكريا وسياسيا، لذلك يريدون أن يطيلوا من أمد الحرب، هذه في بعض التحليلات بالإضافة إلى ما تفضلتم به. أستاذ إسماعيل لا بأس هنا أن نتوقف قليلا عند عملية رعنانة وماذا تعني عملية رعنانة في داخل تل أبيب، تعني للداخل الصهيوني بأنهم لا يمكن أن يكونوا في أمان ما دامت فلسطين محتلة وما دامت غزة محاصرة وما دامت النساء والأطفال تقصف ليل نهار في غزة. إن كان هناك من رسائل أخرى تفضل
يا سيد الكريم. الإجرام الصهيوني التمادي الصهيوني، الاعتداء على الحرائر، على المسجد الأقصى، على المدنيين، هدم البيوت، الاعتقال التعسفي، الإعدامات الميدانية، حجم القصف والدمار في غزة، هذا ماذا يعني ينتظر الصهيوني من الفلسطيني أن يفعل اتجاهه؟ لقد تحول الفلسطيني الصغير اليافع إلى بركان انفجر في الشارع، في السيارة، في السكين، في الآلات الحادة، في كل مكان. يعني حتى الذي لم يستطع أن ينتشق السلاح أو يقتنيه قام بطعن بالسكين المطبخ، قام بالدهس، قام بالضرب بالآلات الحادة. لو سمحت لي سيد الكريم، لا يمكن أن يكون هناك أمان ولا سلام في فلسطين إلا بعد انسحاب المستوطنين إلى البلدان التي أتوا منها. لا سلام ولا أمان إلا برحيلهم.
طبعا حقيقة طبعاً. هذه هي الحقيقة التي وصل إليها اليوم الجانب الصهيوني وكل المستوطنين وكل من جاء إلى أرض فلسطين. البعض كان يعتقد بأن مرور الأعوام والعقود يمكن أن تغير من المعادلة شيئا، فإذا بهم يواجهون أجيالا لم يكونوا يتوقعوا أن تقوم بما قامت به. 7 أكتوبر غير المعادلة، غيرها كثيرا. لا بأس هنا أن نعلق قليلا حول قضية سحب ألوية من قبل الكيان الإسرائيلي من غزة بعد أكثر من 100 يوم، وهل هذا هو دليل فشل وهزيمة، وماذا بعد ذلك؟ هل سيدفع بألوية جديدة لتقتل هناك؟ محرقة غزة اليوم التي باتت مقبرة لجنود الاحتلال وضباطه وقياداته وأفراده، هل يريدها أن تستمر، وإلى أي حد يمكن أن تستمر من وجهة نظركم أستاذ إسماعيل؟
سيد الكريم، الانسحاب الذي حصل اليوم هو انسحاب تدريجي وتكتيكي، سيدفعه انسحاب آخر وانسحاب آخر، حظا لما وجه هذا الجيش الذي قهر وأذل في جنوب لبنان وفي غزة وفي كل مكان. اليوم القوى التي تناهض هذا الكيان والتي تقاتل هذا الكيان ليست هي القوى التي هزمتها إسرائيل عام 1967 خلال 6 ساعات، ولا القادة الذين يقودون محور المقاومة اليوم كالسنوار ومحمد الضيف وكالسيد حسن نصر الله وسيد عبد الملك الحوتي وباقي الأبطال، هم يشبهون أولئك الذين كانوا على سدة الحكم في ذاك الزمان. اليوم نحن ننتشق البندقية ليس من أجل البندقية، ننتشق البندقية من أجل القضية. هذه القضية محقة وعادلة، ونحن مؤمنون بأننا أصحاب حق، ولأننا مؤمنون بأحقية قضيتنا وبعدالتها، وبأننا نؤمن بأن الله الواحد القهار سوف يثبت أقدامنا وينصرنا على أعدائنا، انتشقنا سلاحنا وانطلقنا باتجاه المقاومة. هذا الأمر لن يكون يعني نتاجه إلا النصر، الثبات والصبر نتاجه النصر. ما حصل في غزة الجميع يقول حسبي الله ونعم الوكيل. محور المقاومة اليوم ينمو كقوة رابعة في المنطقة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأبطال المقاومة على الأرض يسطرون البطولات ويثبتون أنهم ذات عزيمة لن يتهاونوا ولن يلينوا إسرائيل إلى الهزيمة،
إسرائيل إلى زوال. من يبقى في هذه المنطقة هم أبناء الأمة، فلسطين للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تكون إلا عربية إسلامية. كل هذه اليوم لم تعد شعارات، بل باتت واقعا يعيشه العالم ويعيشه الشعب الفلسطيني. نشوة النصر والانتصارات التي تحققت خلال 100 يوم التي مضت جعلت الجانب الصهيوني يصرخ ألما من ضربات المقاومة، وهو الذي يقول أن هناك آلاف من الصواريخ انطلقت من لبنان وكذلك من غزة لا زالت تنطلق حتى هذه اللحظة، لم تتوقف ولم يستطع أن يحقق أي منها. قبل أن نودعكم أستاذ إسماعيل نجار، من الناحية القانونية وبعدما جرى بغض النظر طبعا عن نتائج محكمة لاهاي، هل ما يجري اليوم من إبادة جماعية، من حصار لأكثر من 2 مليون إنسان في غزة، منع المياه والغذاء والدواء والوقود وكل شيء، يعتبر إبادة جماعية؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا توجد محكمة عربية إسلامية تقاضي الكيان وتمنع الحصار على غزة وتفتح المعابر بقوتها، بقوة شعوبها ومحور المقاومة كذلك؟ تفضل.
يا سيد الكريم، نحن قلنا قبل قليل أن محور المقاومة هو المحور الإسلامي المحمدي الصحيح الذي يجمع ما بين كل المسلمين والعرب الشرفاء، ينهض بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. أما أن ننادي بمحاكم عدل دولية ومحاكم جنايات تحاكم هؤلاء، هذه المحاكم اليوم التي ترفع فيها الدعاوى هي بالأصل أسست من أجل محاكمة من يقول لأمريكا لا ومن يقول لإسرائيل لا. نحن علينا أن نصنع محاكمنا بأنفسنا عندما ننتصر ونفرض يعني قوتنا وهيبتنا في العالم كقوة إسلامية وعربية قوة رابعة، حينها يكون لدينا محكمة إذا عقدت تقرر. أما في ظل خيانة آل سعود وآل زايد وآل حمد وآل خليفة وآل ثاني وآل السيسي وآل الهاشم في الأردن، كيف أي محكمة ستعقد في ظل هؤلاء المنبطحون أمام أوروبا وأمام أمريكا والكيان الصهيوني؟ كنت قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. نحن نعول على بنادقنا وعلى محورنا فقط لا غير.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم أستاذ إسماعيل النجار كاتب المحل السياسي من بيروت لانضمامكم إلينا، شكرا جزيلا.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدل، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدل، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
شبابنا وكذا الرجال حزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان، إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار. غزة تعيش حالة كارثية، لكن الانتصارات في الأراضي المحتلة ولدت ولدت نوع من الفرح في داخل غزة باعتبار أن إخوتهم في الأراضي المحتلة معهم في الميدان. مشاركة الأخ أبو علي كتب يقول من سلطنة عمان، بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم. لقد استطاع طوفان الأقصى أن يوجع العدو، والبحر الأحمر بات محرما على كل من يريد مساعدة هذا العدو، وباب المندب عربي إسلامي فلسطيني بسواعد اليمانيين. أخوكم أبو علي سلطنة عمان، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. لا يمكن الحديث عن نصرة فلسطين دون الحديث عن اليمن اليوم، باعتبار أن ذلك حقيقة يعني الكثير للقضية الفلسطينية بالرغم من كل ما جرى ويجري. أحاول أن أتوقف عند بعض الأخبار المهمة التي طبعا الوقفات مستمرة ومتواصلة في اليمن لم تنتهي حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى بلدان وعواصم عربية وعالمية في رفضها لما يجري في غزة والقتل ومحاولة تهجير أبنائها. الجوع والعطش نعم كارثة إنسانية وحقيقية وإبادة جماعية، لكن هناك انتصارات تتحقق في الميدان حتى اللحظة، من داخل حتى من تحت الركام يخرج المجاهدون ليلقنوا هذا العدو. مشاهد عرضت في عملية استهداف المقاومة الإسلامية قوة تابعة للجيش الصهيوني في مستوطنة كفر يوفال إبل القمح المحتلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. 100 يوم من الحرب، لقد حان الوقت للقول بأن الحكومة الإسرائيلية فشلت في التعامل مع الشمال. 100 يوم يهاجم فيها حزب الله ونحن نرد. 100 يوم لا ينام فيها من بقي هنا عند الحدود. رئيس المجلس الإقليمي ميتا أشر بالجليل الغربي يقول هذه الكلمات دعما للشعب الفلسطيني. لا زال محور المقاومة على أهبة الاستعداد والأيادي على الزناد في تأديب هذا العدو وردعه. في حديثنا لأكثر من 100 يوم نقول بأن العدو قد هزم وفشل وخسر، وكل ما يحتاجه اليوم العالم هو إعلان رسمي من هذا العدو الذي لا يمكن أن يعلن هزيمته، لكن على الأرض الوقائع هي التي تعلنها في كل يوم، والقادم من الأيام سيثبت هذا الكلام. الأخ سبحان الحميد من الأردن، أبو جهاز سلطنة عمان، أبو حسن من شيراز، الأخ ناصر من الكويت، الأخ العزيز أبو محمد، وأسماء كثيرة أخرى حقيقة لهم منا كل الشكر على كل ما أرسلوه ويرسلونه لإذاعتنا من مساهمات ومشاركات. الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الهندي يقول السبيل الوحيد لعودة الاستقرار والأمن للمنطقة هو وقف العدوان على غزة. في طوفان الأقصى الذي صنع الكثير من الإنجازات والانتصارات لم يعد كلاما أو عملية عابرة، بل هو بداية مرحلة جديدة وبالفعل تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الكبير محور المقاومة، ينتصر فلسطين تنتصر، وتحرير الأرض والمقدسات الإسلامية والعربية وكذلك غزة. وكذلك في الجانب المقابل فشل وهزيمة مدوية للكيان الصهيوني ولكل داعمي أمريكا، بريطانيا، بلدان التطبيع، الأنظمة التطبيع الانبطاحية، وحتى الدول الغربية. بإذن الله تعالى غدا سيكون لنا لقاء يتجدد بحضراتكم في لقاءاتنا من برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. السلام عليكم.
في رجالك رمز أحرار الشعوب، أنت رمز للشهامة، أنت للأقصى دروب والمروة، في رجالك رمز أحرار الشعوب. والعدو عاذب فساد صار في الدنيا غروب، ضاع في نزوة غرور والعدو بات في هروب. والعدو عاذب فساد صار في الدنيا غروب، ضاع في
يا هناه بطيب جناه من زرع الخير بدنيا، فجنى ورداء أعطى سعدا، ناله من عطر شفا. بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. التمييز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتمييز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم في أي ساعة كنتم، ورحمة من الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا رسوله وأهل البيت صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود: يا ابن مسعود، فلا تكن ممن يشدد على الناس ويخفف على نفسه. يقول الله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون. في هذه الوصية المباركة النورانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يركز صلوات الله عليه على قضية غاية في الأهمية ينبغي أن نلتفت إليها أيها الأخوة الكرام، حبكم الله وأعزكم ونصركم وثبتكم على دينه، وهي أننا عندما نريد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، علينا أن نأمر أنفسنا أولا وننهاها. علينا أن نطبق قبل أن نعظ الناس، ونسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لكي نطبق ما نقول، لأن الإنسان الذي يدعو الناس إلى الخير ولا يفعل الخير، وينهى الناس عن المنكر وهو غارق في المنكر، هذا أولا مبغوض عند الله تعالى كبر مقتا، المقت هو البغض الشديد، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهو أولا مبغوض عند الله تعالى، وثانيا لا ينتفع الناس بمواعظه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لأن الناس إنما تنظر إلى الأعمال وتقتدي بالأفعال ولا تهمها كثيرا الأقوال. ولهذا نرى الأئمة عليهم السلام ركزوا على هذه القضية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كفى بالمرء غواية أن يأمر الناس بما لا يأتمر به وينهاهم عما لا ينتهي عنه، ويقول: كفى بالمرء جهلا أن ينكر على الناس ما يأتي مثله. وأكثر من هذا يقول: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به. فإذن هذه قضية مهمة، أننا عندما نريد أن نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر أن نطبق ذلك على أنفسنا أولا، حتى إذا ما رأى الناس منا ذلك اتبعوا أقوالنا وصدقوها وآمنوا بها. أما إذا رأوا أقوالنا في وادي وأفعالنا في وادي فإنهم لا يعيروننا أي أهمية. وفقنا الله وإياكم لأن نلتزم بما نقول وأن نترك ما ندعو لتركه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
يا من ضاعت فيه سفني من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى. أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى. قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع. لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي. علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي. فإليك هم أقرب بعدين ما بين البسمة والوجع. ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا. ألقيت لهم من بهاء عميت عين لا
نفعل في هوى. يا ربي وما لي سوى. أنا مفتون في هوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الإنعام، والصلاة والسلام على المصطفى سيد الأنام وعلى آله الهداة الكرام.
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقائنا الطيب المتجدد معكم، ونحن ندخل في عوالم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام من المعارف والمكارم والعبادات، والذي نقدسه في زيارتنا فنقول:
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، عبدك وولي دينك، القائم بعدلك، والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك.
الأخلاق أيها الأخوة لها ارتباطها الخاص بالاعتقاد، فمن ساء خلقه كان معتقده ضعيفا، إذ تمرد على وصايا الله تعالى في التعامل مع الناس، ولم يكن متجاوبا مع تعاليم الدين والقرآن الكريم ومواعظ النبي وآله صلوات الله عليهم. أما من حسن خلقه في الله تعالى فهو من أهل التقوى والورع والاستجابة لما أمر الله تعالى به ونهى عنه، وممن راقب نفسه وحاسبها على ضوء ما جاء في كتاب الله العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأئمة أهل البيت النبوي الشريف عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا مثالا للأخلاق الفاضلة الحميدة، بل كانوا ترجمة لأخلاق المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن، وكان متخلقا بأخلاق الباري سبحانه من السماحة والعفو والعطاء والرأفة والرحمة إلى غير ذلك. وعلى منهجه الإلهي كان حفيده الإمام علي الرضا صلوات ربنا عليه، فكان عطاؤه للناس أموالا وأطعمة مقرونة بالشفقة والعطف من جهة، وبالإرشاد والموعظة الحسنة من جهة أخرى. والقصد الأكبر نوال مرضاة الله جل وعلا، ثم إدخال السرور والإطمئنان على قلوب المحرومين والمحرجين والمساكين.
يمر رجل بأبي الحسن الرضا عليه السلام فيقول له: أعطني على قدر مروتك. فيعتذر له الإمام عليه السلام قائلا: لا يسعني ذلك. فيقول الرجل معيدا طلبه: أعطني على قدر مروتي. فيقول له: أما إذا فنعم. ثم قال لغلامه: يا غلام أعطه 200 دينار. وهذه علامة مستمعنا الكرام تشير إلى بعد من أبعاد الإمامة، فمروءة الإمام عظيمة، تريد أن تصب الخيرات صبا، ولكن هنالك حدود وحكم ومشيئة إلهية تخضع لها الإرادات جميعا.
يروي لنا الشيخ ابن شهراشوب المازندراني في كتابه القيم مناقب آل أبي طالب أن الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام فرق بخراسان أمواله كلها في يوم عرفة، فقال له الفضل بن سهل الوزير ذو الرئاستين وهو متعجب: إن هذا لمغرم. فأجابه عليه السلام: بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما ابتغيت به أجرا وكرما. وهكذا يبدل الإمام عليه السلام مفهوم المغرم وهو الخسارة إلى المغنم وهو الربح والغنيمة، إذا نوى المرء أن يتحلى بروحية السخاء والعطاء. والله تعالى يقول في محكم تنزيله في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، صدق الله العلي العظيم.
وخلال عطائه كان الإمام علي الرضا صلوات الله عليه يعطي دروسا بليغة في الأخلاق السامية، ويوجه القلوب والأذهان إلى ما بعد ذلك العطاء. يروي لنا أحد أصحابه وهو معمر بن خلاد فيقول: كان أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا أكل أوتي بصحفة فتوضع قرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به، فيأخذ من كل شيء شيئا فيوضع في تلك الصحفة، ثم يتلو هذه الآية: فلا اقتحم العقبة. ثم يقول: علم الله عز وجل أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم سبيلا إلى الجنة بإطعام الطعام.
إذن أيها الإخوة الأعزة، لابد ونحن نتناول أطعمتنا هنيئة وافرة من أن نذكر إخوتنا في الله وفي الخلق من الفقراء والمساكين، نشاركهم فيما أنعم الله تعالى علينا، فبذلك نرضي الله تبارك وتعالى، وقد ابتلانا وابتلهم، ابتلاهم بالجوع والحرمان، وابتلانا بالصدقة والعطاء وحق السائل والمحروم. فإذا وفقنا في ابتلائنا وامتحاننا كنا قد حظينا برحمة الله جل وعلا أن يجتاز بنا عقبات الآخرة بعد أن يغفر لنا ذنوبنا ويستجيب أدعية الفقراء فينا.
وهنا إخوتنا الأكارم نحب أن ننال شيئا من العطاء المعنوي للإمام علي بن موسى الرضا، ونحن نتأمل في كلماته الحكيمة الراشدة إلى الخير والفضيلة والسعادة، حيث كان منها قوله عليه السلام:
صل رحمك ولو بشربة ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها.
ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة ولا لملول وفاء ولا لكذوب مروءة.
أحسن الظن بالله، فإن من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته ونعم أهله، وبصره الله داء الدنيا ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام.
السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار.
السخاء شجرة في الجنة، أغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة.
الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله.
لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا.
كلمات قلائل وعبارات قصار وجمل بسيطة المبنى، لكنها عوالم من الحكمة والموعظة والهداية والإرشاد إلى سبيل النور والرحمة والتوفيق في الدارين والسعادة الأبدية، لأن المتكلم إمام معصوم مسدد من قبل الباري تبارك شأنه في جميع أحواله وأموره، في أقواله وأفعاله، ونحن نخاطب أئمة الهدى عليهم السلام في الزيارة الجامعة الكبيرة، فنقول لهم: كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق والرفق، وقولكم حكم وحتم، ورأيكم علم وحلم وحسم.
وإذا كان الناس في الغالب يأنسون بالنصوص المنثورة، فإن البعض أو الكثير منهم أيضا يأنسون بالأشعار الحكمية، ينشدونها بعد أن يروها يسهل عليهم حفظها فيتذكرونها، ويستشهدون بها في أحاديثهم ويعتنون بمعانيها. والإمام الرضا عليه السلام كما روى الشيخ الصدوق عن إبراهيم بن العباس كان ينشد كثيرا هذا البيت من الشعر: إذا كنت في خير فلا تغترر به، ولكن قل اللهم سلم وتممي.
أجل إخوتنا الأحبة، فالاغترار بالخير سببه الغفلة عن الله تعالى والذهول عما يراد بالخير. وقد جاء هذا البيت من الشعر